بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا في البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم، وهذا الدرس السادس من التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر ضمن هذا البرنامج. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. وصلنا في هذا الكتاب إلى الباب الخامس في الوضوء. قال المصنفون: الباب الخامس في الوضوء، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والدجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. نعلق ونقول: الوضوء بالضم أي الفعل نفسه الوضوء، وبالفتح الوضوء أي الماء. الوضوء أي الفعل نفسه بضم الواو، وبفتح الواو الوضوء أي الماء. قال المصنفون: المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والغلول معناه السرقة من أموال الغنيمة وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه الإمام مسلم. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. وسيأتي الخلاف في مس المصحف إن شاء الله. المسألة الثالثة في شروطه، أي في شروط الوضوء، ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. أولا: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا من المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. نقف ونعلق هنا مسألة نضيف: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأن هنا المصنفون قالوا يشترط الوضوء الإسلام فلا يصح من الكافر، فهل أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ نعم، الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا رأي الجمهور، واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع، أي بفروع الإسلام، كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي، وظاهر مذهب مالك. وقال في شرح الكوكب المنير أيضا، نقل ابن النجار عن النووي قوله، النووي قال في المجموع في شرح المهذب: اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان، مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة، أي الكفار، زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. النووي رحمه الله يقول أن الراجح والصحيح أنهم مخاطبون بالفروع، أن الكفار مخاطبون بالفروع، أنهم يعذبون عليها في الآخرة، فيزادون عذابا على عذابهم، يعذبون على الكفر وعلى تركهم لهذه العبادات. والأدلة على ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن النجار: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. وقوله أيضا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا تصح منهم إلا بعد إسلامهم، يعني يسلمون ثم يؤدون هذه العبادات فتصح منهم، ولكن في الآخرة يعذبون على تركهم لهذه العبادات، فهم مطالبون بها يعذبون عليها في الآخرة، ولكن إذا أدوها في الدنيا لا تصح منهم إلا بعد إسلامهم. فالراجح من أقوال العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال المصنفون: من شروط الوضوء النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل التلفظ بالنية بدعة. قال ابن تيمية، نعلق ونقول: قال ابن تيمية رحمه الله: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. محل النية القلب دون اللسان. ومن الشروط أيضا الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. نعم، الماء الطهور وأيضا يكون مباحا. الماء المغصوب مثلا فيه خلاف هل يصح أو لا يصح الوضوء به، والراجح أن الماء المغصوب أي المأخوذ عنوة وقوة يصح به الوضوء، ولكن مع الإثم. ولكن مع الإثم في مسألة النية شرط من شروط الوضوء، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. أما أبا حنيفة يقول أن الوضوء لا يشترط له النية، وهذا قول مرجوح عن أبي حنيفة رحمه الله، قول خلاف الأدلة. فالنية شرط من شروط الوضوء، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. أيضا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. وأيضا من شروطها الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما، سبب الاستجمار والاستنجاء الغائط أو البول، أما الريح فلا يستنجى منها كما تقدم. أيضا من شروط الوضوء الموالاة، وستأتي الموالاة والترتيب، سيأتي الكلام عليهما بعد قليل. ومن شروط الوضوء أيضا غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. فهذه شروط الوضوء. قالوا: المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ستة. فروضه أي أركان الوضوء أو فروض الوضوء أو أعضاء الوضوء، وهي ستة. أولا غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. نعم، مسألة المضمضة غسل الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى الجبهة من الرأس أو من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من منحنى الجبهة من الرأس أي منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين أو والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والمضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى مضمضة واستنشاق واستنثار. والمضمضة والاستنشاق أقوال العلماء فيهما: القول الأول أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي. المذهب الثاني أنهما سنة في الغسل والوضوء، وهذا مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي. والقول الثالث وهو الراجح أنهما واجبان في الغسل والوضوء، هما واجبين في الغسل والوضوء، هذا هو الراجح، هذا مذهب عطاء وابن جريج وابن المبارك وإسحاق، هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم في مجموع فتاواه، واختاره الفوزان في الملخص الفقهي، واللجنة الدائمة برئاسة بن باز رحمه الله، والعثيمين في نور على الدرب. فهذا هو الراجح، أنهما واجبان في الغسل والوضوء. والقول الرابع أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة في الغسل والوضوء، هذا رواية عن أحمد ومذهب أبي عبيد وأبي ثور، واختاره المنذر، ولكن الراجح أنهما واجبان في الغسل والوضوء. الأدلة على ذلك، على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، أن الفم والأنف من الوجه، أي من ظاهر الوجه، الفم والأنف من ظاهر الوجه. الثاني، ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار لحديث من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ولحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، إذا توضأ أحدكم فليستنشق، هذا أمر. وجاء أيضا الأمر بالمضمضة في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. فهذا الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق. فأول فرض من فروض أو أول ركن من أركان الوضوء غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وأن الفم والأنف من ظاهر الوجه. ثانيا من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرفقين. أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء، وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، كقوله ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقال المبرد إذا كان الحد المبرد إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه. والجمهور قالوا يجب إدخال المرفقين في الغسل مع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر. أما المالكية فتقول لا يجب إدخال المرفقين، وهذا قول مرجوح، والراجح قول الجمهور أنه يجب غسل اليدين وإدخال المرفقين في الغسل، وأن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، أي أيديكم مع المرافق. الفرض الثالث من فروض الوضوء كما يقول المصنفون مسح الرأس كله مع الأذنين، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وهذا الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، وهو عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا يجزي مسح بعض الرأس دون بعضه. نعم، الركن الثالث من أو الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس. أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، واختلفوا في المقدار في القدر المجزئ منه على ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة سواء، يبقى وجوب مسح الرأس كاملا للرجل والمرأة سواء، وهذا هو الراجح، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر، واختاره ابن تيمية، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة بن باز، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، واختاره الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي. والقول الثاني يجزئ مسح بعض الرأس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقد اختلفوا في القدر المجزئ، فقيل 3 شعريات، وقيل ربع الرأس، وقيل نصف الرأس. والقول الثالث وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة، وهذا رواية عن أحمد، ولكن الراجح وجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة. والأدلة على هذا القول، نحن نذكر الأقوال القوية في المسألة، ونذكر الأدلة في القول الذي نرجحه، هذه عددنا، نذكر أقوى الأقوال في المسألة، ونذكر أدلة القول الراجح فقط. الأدلة على القول الذي رجحناه، وهو مسح الرأس كاملا للرجل والمرأة، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، وأنكر سيباوي وابن برهان أن الباء هنا للتبعيض، وقالوا أنها للإلصاق. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة على ذلك، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. ثالثا، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ومسح رأسه كله. رابعا، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته، خرجه مسلم وأبو داود والترمذي. ولو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة، يبقى مسح على مقدم الرأس وأكمل على العمامة. فلو كان يجزئ أو يجزئ في مسح بعض الرأس لاكتفى بذلك، ولكن مسح وأكمل على العمامة، فهذا يدل على وجوب مسح الرأس كاملا. ومن مسح الرأس أيضا مسح الركن، أيضا مسح الأذنين، فيجب مسح الأذنين مع الرأس، لأنهما أي الأذنين لأنهما منه، أي من الرأس. وهذا اختيار ابن تيمية، واختيار اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والفوزان والعثيمين. هذا اختيار أيضا اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، وهذا اختيار الفوزان والعثيمين، أن الأذنين من الرأس، وأنه يجب مسحهما. لحديث الأذنان من الرأس، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وصححه الشيخ الألباني. والآن الأدلة على وجوب مسح الأذنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والرأس تمسح مرة والأذنين تمسح مرة أيضا. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة. يبقى الرأس تمسح مرة والأذنان أيضا مرة، كلا بمسحة واحدة، تمسح الرأس والأذنين والأذنان، تمسح الرأس والأذنان مرة واحدة بماء واحد، لا يؤخذ ماء جديد للأذنين. قال الصنعاني: كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة، لا يؤخذ للأذنين ماء جديد. أيضا لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء واحد، إلا إذا جف الماء بعد مسح الرأس، جف الماء من اليدين، فيجوز أخذ ماء جديد للأذنين. وعبد الرزاق والبيهقي نقلوا عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ ماء جديدا لأذنيه، ولكن السنة أنه يمسح الرأس والأذنين بماء مرة واحدة بماء واحد، فإذا جف الماء من الرأس جف تماما، يجوز له أخذ ماء جديد للأذنين. مسح الرأس ثلاثا، اللجنة الدائمة قالت: هذا شاذ مخالف للحديث الصحيح، فيكون المسح مرة واحدة. وأيضا الشيخ محمد بن إبراهيم قال: السنة مسح الرأس مرة واحدة في مجموع فتاواه. وأيضا الشيخ بن باز في مجموع الفتاوى قال: مسح الرأس لا يستحب تكراره، يبقى مسح الرأس يكون مرة واحدة. اللجنة الدائمة قالت: مسح ثلاثا حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. فالسنة مسح الرأس مرة واحدة مع الأذنين، الأذنين مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، ولا يؤخذ للأذنين ماء جديدا. قال المصنفون: الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، غسل الرجلين إلى الكعبين. قال ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما نقل ابن حجر في فتح الباري وابن قدامة في المغني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، أما الشيعة قاتلهم الله الرافض، قالوا بوجوب مسح القدمين دون غسلهما، وهذا من ضلال الشيعة قاتلهم الله. وقوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع، والكعبان هما العظمتان الناتئتان على جنبي القدم، العظمتان الناتئتان على جنبي القدم. فقوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع. وأرجلكم إلى الكعبين محمولة على الغسل، وأرجلكم على المسح. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم بقراءة النصب فتكون على الغسل، محمول على الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال العلماء محمولة برواية الكسر، محمولة على المسح على الخفين، على المسح على الخفين جمعا بين القراءتين. قال المصنفون من الفرض الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد. كما ورد ذلك في صفة وضوء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد وغيره. نعم، الترتيب قيل واجب، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية، واختاره الفوزان في الملخص الفقهي، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة بن باز، واختاره العثيمين في لقاء الباب المفتوح رقم واحد، واختاره بن باز في مجموع الفتاوى. لأن كل من حكى الأدلة، لأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وذكر الوضوء في الآية، ذكرت فرائض الوضوء في الآية مرتبة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال مالك والثوري، وذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي إلى أن الترتيب مستحب، ولكن الراجح أن الترتيب واجب كما رجحنا وذكرنا. قال المصنفون الفرض السادس الموالاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. خرجه رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. نعم، الموالاة واجبة، وهذا الراجح أنها واجبة، والموالاة هي ألا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمن المعتدل، يغسل لا يحدث فاصل طويل بحيث ينشف العضو الذي تم غسله، في يعني غسل يديه ثم حصل فاصل حتى نشأ يعني جف الماء من على يديه، فهنا طال الفاصل فيجب أن يستأنف من جديد. أما الفاصل اليسير الذي لا يحدث معه أن يجف العضو المغسول آخرا، فهذا ليس فيه بأس، ليس به بأس يعني. فالموالاة واجبة كما في هذا مذهب الشافعي في القديم وأحمد في المشهور، واختار الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي، وابن باز في مجموع الفتاوى، وابن عثيمين في مجموع الفتاوى، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة بن باز رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. فالموالاة واجبة. القول الثاني قول مالك وابن تيمية أنها واجبة، إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور، وهنا قالوا التفريق بين التعمد والعذر. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، قالوا أن الموالاة ليست واجبة، والراجح أن الموالاة واجبة. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، شيء بسيط حشاء يسير لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. ولو كانت الموالاة ليست شرطا لأمره أن يغسل قدميه ثم يعود، ولكن حدث فاصل طويل، فهنا افتقد أو فقد شرط فقدت الموالاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. أن هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الوضوء من جديد، فهذا دليل على وجوب الموالاة. والموالاة أنه لا يحدث فاصل من في أثناء الوضوء يجف العضو المغسول في الآخر، يعني غسل يديه فحدث له فاصل فحتى جفت اليدان، فهنا نقول فقط الموالاة، فاستأنف يعني أعد من جديد وابدأ من جديد. أما إذا حصل فاصل يسير بحيث لا يجف في العطر المغسول في الآخر، يعني آخر ما غسل، فغسل يديه فحبس فاصل ولم تجف اليدان، يعني لم يجف الماء من على اليدين، فهنا نقول لا بأس لأن الفاصل يسير. فبهذا نكون قد نهينا التعليق على فرائض الوضوء ونقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.